بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟ نعم، يستلزم النهي عن ضده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. ماذا قال الأشاعرة؟ هو عين النهي عن الضد. وماذا قالت المعتزلة؟ لا، ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. قول الأشاعرة مبني على أي عقيدة؟ أن كلام الله كلام نفسي مجرد عن الصيغة، فقال الأمر هو النهي. الذين قالوا بهذا الأمر بالشيء نهي عن ضد اشترطوا شرطين، أن يكون الوقت مضيقا وأن يكون معينا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، أو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم، وإن كان أصغرهم مولدا. قال: فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم، سبق معنا هذا في أول الكلام، وذكر أن قول بعضهم طلب ما فيه كلفة أو طلب ما فيه مشقة أحسن من قول إلزام ما فيه مشقة. قال: لأن قولهم إلزام ما فيه مشقة لا يدخل فيه إلا الواجب والمحرم، ولكن طلب ما فيه مشقة أو طلب ما فيه كلفة يدخل فيه أيضا المندوب والمكروه. وكل هذا هو تعريف لغوي. كلام الشنقيطي رحمه الله الذي سبق يفهم منه أن هذا هو التعريف الاصطلاحي في قول طلب ما فيه مشقة، فإنه بعد أن ذكر التعريف قال: وحده في الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة. وقيل طلب ما فيه مشقة، والصحيح أن هذا كله تعريف لغوي، والتعريف الاصطلاحي هو الذي أشار إليه ابن قدامة هنا. فالتكليف لغة طلب ما فيه كلفة، والمراد بالكلفة أي المشقة، هذا في اللغة. بقي الأحكام الشرعية، هل يقال فيها كلفة أو فيها مشقة؟ هي لا تخلو من شيء هو خلاف مراد النفس في الغالب، فقد جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره، أي هناك شيء تكرهها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكره النفس. وفيها نصب وتعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. لكن نبه شيخ الإسلام رحمه الله على تنبيه جيد، أن هذا ليس هو المقصود الأول والأخير من العبادات. قال: بل إن العبادات هي غذاء القلب والروح، وبها حياته وبها صلاحه. قال: ولذا نجد أنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف إطلاق التكليف على الإيمان والعمل الصالح إلا على وجه النفي، لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف إطلاق التكليف على الإيمان والعمل الصالح إلا على وجه النفي، كقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كلها منفية ولم يأتي ذلك بإثباتها. وبين ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله أن الأوامر سميت في القرآن عهدا، وسميت وصية، وسميت موعظة، ولم يأتي تسميتها تكليفا، حتى لا يفهم أن المراد من الأحكام الشرعية هو التكليف فقط. فالأشاعرة قالوا المراد من الأحكام الشرعية والأعمال هو الاختبار والامتحان، والمعتزلة قالوا المقصود منها هو حصول الأجر. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: نعم، وقد يكون هذا من المقصود، وهو من المقصود أن يكتب الأجر وأن يحصل اختبار وابتلاء، لكن ليس هذا هو كل المقصود ولا أعظم المقصود. فإن المقصود الأعظم من العبادة هو صلاح القلب وغذاء الروح وحياة القلب الذي لا حياة له ولا صلاح له إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فهي لذة المؤمن، ليست مجرد تكليف ومشقة، قال: بل هي لذته وراحته وقرة عينه. وهذا تنبيه جيد حتى لا يفهم أن الأحكام الشرعية مشقة، وأن الأحكام الشرعية تكاليف ثقيلة، بل هي قرة عين المؤمن. وإن كان قد يوجد فيها ما هو خلاف هوى النفس، يوجد فيها خلاف ما يميل إليه القلب، لكن ليس هذا هو المقصود الأول من التكليف. نبه على هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 25 إلى 26، ونبه على أيضا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة السرور، لأن الطبعات تختلف لمدارج السالكين، لكن في منزلة السرور في آخر الكتاب نبه على هذا، وأن المؤمن يسر بالطاعة وبالعبادة، وليس المراد أنها كلفة ومشقة. فإذا هذا تنبيه على تعريفه التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة أي فيه مشقة. قال رحمه الله: وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، أي هذا تعريف التكليف اصطلاحا، أنه الخطاب بأمر أو نهي. هذا تدخل فيه أربعة من الأحكام التكليفية، وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، ولا يدخل فيه المباح لأنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. ولذا عرفه بعض بتعريف أشمل من هذا التعريف، يشمل حتى المباح، وهو إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف قالوا هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وقد يكون مقتضى خطاب الشرع الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، فإلزام مقتضى خطاب الشرع هو التكليف. ومن نبه على هذا ابن بدران في كتاب المدخل إلى فقه الإمام أحمد، وأيضا في كتابه الحاشي على الروضة نزهة الخاطر العاثر. قال رحمه الله: قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف، مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا، وسبق هذا الكلام. لماذا يدخل المباح في أحكام التكليف؟ ها؟ الشنقيط اختار أنه أدخل فيه مسامحة وتكميلا للقسمة، وذكر غيره وجوها أخرى، ها؟ أي من حيث الاعتقاد أدخل في الأحكام الشرعية لأنه يجب اعتقاد إباحته، وأيضا أي أنه يكون مأمورا به ومنهيا عنه لغيره. قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، أي التكليف، بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. وهذا الفصل تضمن مباحث هي من أهم مباحث هذا الكتاب ومن أهم مباحث الفقه، تبنى عليها مسائل كثيرة، وهي شروط المكلف وشروط الفعل المكلف به. أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرطا، فالمكره عنده مكلف، وسيأتي ذكرها بالتفصيل كلها. وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام. وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به، وهي علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه، والثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال، الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بالمحال. هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف، ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة، سيتكلم عن هذه الشروط بالتفصيل. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. إذن هذا الشرط الأول وهو العقل، فيخرج بهذا الشرط الذي لا يعقل كالمجنون ومن زال عقله كما سيأتي ذكر مسائل تتعلق به. وهذا الشرط مجمع عليه بين أهل العلم، وأن الذي لا يعقل ليس مكلفا. قال: وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. نعم، هذا هو من ربط الأحكام بأسبابها، فإذا وجدت أسبابها وجدت الأحكام. وقد سبق معنا أن الشروط والأسباب والموانع هي من أحكام الوضع، من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، لأن بعضهم يستشكل يقول: تقولون المجنون ليس بمكلف، مع أنه إذا أتلف شيئا يضمن هذا الشيء المتلف في ماله، إذا جنى جناية يضمن أرش الجناية في ماله، فكيف يضمن قيمة ما أتلفه ويضمن أرش جنايته وهو غير مكلف؟ الجواب أن هذا من خطاب الوضع، من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. والأحكام الوضعية هي تعليق الأحكام بأسباب، متى وجدت هذه الأسباب وجد الحكم، كوجوب الزكاة في مال المجنون مثلا، هذا حكم وضعي، إذا وجد سببه وهو بلوغ النصاب من المال وحولان الحول وجبات الزكاة، فليس من قبيل خطاب التكليف. خطاب التكليف هو الذي ينظر فيه إلى المكلف، وخطاب الوضع هو الذي ينظر فيه إلى وجود السبب أو الشرط ولا ينظر فيه إلى المكلف. فإذا أتلف المجنون شيئا يضمن قيمة ذلك المتلف في ماله، وإذا جنى جناية فيها أرش يضمن أرش تلك الجناية في ماله، وإذا كان له مال بلغ النصاب تجب الزكاة فيه، لأن هذه الأحكام علقت بأسباب بغض النظر عن المكلف، فمتى وجدت هذه الأسباب وجد الحكم. قال: وأما الصبي المميز وقيد الصبي المميز لأنه هو الذي فيه الخلاف، أما الصبي الغير مميز فليس فيه خلاف، بل هو بإجماع العلماء ليس مكلفا. فالصبي نوعان: إما أن يكون غير مكلف، أو إما أن يكون غير مميز، نعم إما أن يكون غير مميز، وهذا لا يكلف بالاتفاق لأنه لا عقل له، والثاني هو الصبي الذي صار مميزا. واختلف في ضابط التمييز ما هو، منهم من جعل له سنا معينا 7 سنين، ومنهم من جعل له صفة معينة وهو أن يفهم الكلام الموجه إليه ويستطيع يجيب عنه ويميز الأشياء يفرق بينها، وهذا الضابط أحسن من ضبطه ب7 سنين. فرب صبي بلغ 7 سنين وأكثر وليس عنده التمييز على الوجه المطلوب، ورب صبي صار مميزا قبل 7 سنين، ففهم الخطاب ورد الجواب يرد جوابا منضبطا، والتفريق بين الأشياء هذا ضابط التمييز. فهذا في خلاف، هل هو مكلف أو ليس مكلفا؟ قال: وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، ونحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. لأن أحمد له رواية أخرى يوافق الجمهور يقول ليس مكلفا، وعنه رواية أنه مكلف. قال: ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام. وما معنى تكليفه بالمندوب والمكروه عندهم؟ أي أنه يؤجر على فعل المندوب ويؤجر على ترك المكروه. حتى قالوا إن الواجبات تصير في حق الصبي مندوبات ويؤجر عليها كما يؤجر على النفل. فإذن هذه ثلاثة أقوال. مذهب الجمهور أنه غير مكلف، غير مكلف بشيء حتى يبلغ. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه مكلف مطلقا، والقول الثالث أنه مكلف بالندب والمكروه، أي أنه يؤجر على فعل المندوب وترك المكروه، وهذا قول المالكية. وقبل بيان الراجح نبين ما يتعلق ببعض هذه الأقوال. فمثلا مذهب الإمام أحمد في الرواية عن أنه مكلف، ليس معنى مذهب أحمد في هذه الرواية أنه يأثم على ترك الواجب وعلى فعل المحرم. فالإمام أحمد لا يقول بتأثيمه في هذه الرواية، إنما يقول يصح تصرفه في بعض العقود أو المعاملات كما مر معنا في مسائل كثيرة يذكر فيها مذهب الإمام أحمد أنه يصح فيها معاملة الصبي أو يصح فيها العقد من الصبي المميز وإن كان غير بالغ. ومذهب المالكية الذي فيه أنه يكلف بالمندوب الحق أنه راجع إلى قول الجمهور. فالجمهور الذين قالوا لا يكلف مطلقا هم يقولون إنه يؤجر على فعل المستحب وفعل الواجب وترك المكروه وترك المحرم، يقولون يؤجر. فقول المالكية إما أن يكون راجعا إلى قول الجمهور أو قريبا منه، فإن الجمهور القائلين بأنه غير مكلف بشيء مطلقا يقولون إنه يؤجر إذا فعل الواجب أو المستحب. وعلى هذا فأصح هذه الأقوال هو قول الجمهور، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن الصبي وإن كان مميزا غير مكلف بشيء مطلقا. ولكن لو فعل الواجب أو المستحب فإنه يؤجر عليه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي مرفوع عنه قلم التكليف، رفع القلم المراد أي قلم التكليف لا قلم الحسنات، فالحسنات تكتب له كما سيأتي في حديث ابن عباس قالت امرأة يا رسول الله لهذا الصبي حج؟ قال نعم يكتب له حج أجر حج ولك أجر، ولكن حجته هذه إذا أجر عليه لا تسقط حجة الإسلام عنه إذا بلغ. إذن هو غير مكلف ولكنه يؤجر على فعل الطاعات. والعقود في حق الصبي مثل العبادات لا يكلف بها، فلو عقد الصبي عقدا لوليه أن ينقضه إلا في الشيء اليسير كشراء الصبي سلعة يسيرة له، شرائه شيئا يسيرا مما اعتاد أن يشتريه، وإلا لا يتم عقده في كل وجه. فكما أن لا يكلف بالعبادة أيضا لا يلزم عقده. طيب، قال الشنقيط رحمه الله بعد أن ذكر مذهب مالك وأصحابه أنه يكلف بالمكروه والمندوب، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله آلي هذا حق؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحديث عن ابن عباس في صحيح مسلم وليس فيه أنها خثعمية، في أن امرأة، وجاء في رواية خارج الصحيح أنها أعرابية، امرأة أعرابية ومن الأعراب. المالكية استدلوا بهذا الحديث على أن الصبي يكلف بالمندوب والمكروه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حق ولك أجر. هل هذا دليل على التكليف؟ هذا الحديث لا يدل على التكليف، يدل على أنه يؤجر على فعل الطاعة، أما على أنه مكلف بها فلا. فليس في هذا الحديث دلالة على أن الصبي يكلف بالمندوب أو يكلف بالمكروه، بل في أنه يؤجر على فعل الطاعة. فإذا انتهينا من مسألة الصبي وأن الصبي لا يكلف مطلقا سواء كان غير مميز وهذا باتفاق العلماء أو كان مميزا وهذا عند جمهورهم، ولكنه يؤجر على فعل الطاعات. قال رحمه الله وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، والمراد اختلف في تكليفهما أي في حال النوم وفي حال النسيان، هذا المراد، أي هل الناسي مكلفا في حال نسيانه وهل النائم مكلفا في حال نومه، أما بعد أن يستيقظ أو بعد أن يذكر فهذا مكلف لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الناسي والنائم في حال النسيان والنوم. قال فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. إذن هذا القول الأول أنهما مكلفان، ما الدليل؟ أو أنهما غير مكلفين، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الإجماع على أنهما لا يأثمان، فالنائم إذا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها لا يأثم، الناس إذا نسي عبادة حتى فات وقتها لا يأثم. فهذا دليل على أنه غير مكلف بها في حال نسيانه وحال نومه، إذ لو كان مكلفا بها لأثم. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ. قالوا فهذا الحديث يبين أن النائم رفع عنه قلم التكليف، إذن هو غير مكلف. قال وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. هذا القول الثاني، أن النائم والناسي مكلفان، والدليل على أنهما مكلفان أنه يجب عليهما فعل تلك العبادة إذا ذكر الناسي أو استيقظ النائم، على خلاف في تسميتها قضاء أو أداء. فمنهم من قال هي قضاء لأنه قد خرج وقتها، والعبادة التي تفعل خارج وقتها قضاء، ومنهم من قال بل هي أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام وقت تلك العبادة إذا ذكرها، فمعنى أن هذا هو وقتها ولم يخرج وقتها. وهذا القول الثاني أقرب، أن فعل الناس إذا ذكر، فعله للعبادة إذا ذكر والنائم إذا استيقظ يسمى أداء حتى ولو كان قد خرج الوقت، لأن هذا هو وقتها في حقه، هذا في حق النائم والناس هو وقت تلك العبادة، وإن كان قد خرج وقتها الأصلي لكن في حقهم هذا هو وقتها للحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فوقتها إذا ذكرها. فهذا من حيث تسمية فعله للعبادة بعد استيقاظ من النوم أو ذكره، تسمية أداء أو قضاء. بقي من حيث هذا القول، هذا دليلهم، قالوا هما مكلفان. ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه يجب عليهما فعل العبادة إذا ذكر الناس أو استيقظ النائم، فإذا هذا يدل على أنه كان مكلفا بها في ذلك الوقت، لأنه لو لم يكن مكلفا بها لما وجب عليه فعلها إذا استيقظ أو ذكر. قال وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، عدم النوم والنسيان هذا شرط في الأداء، أي يشترط أن يؤدي العبادة وليس شرطا في الوجوب، لأنها تجب عليه حتى ولو كان نائما تجب عليه، ولو كان ناسيا هي واجبة عليه ومتعلقة بذمته. هذا حاصل كلام بعض محققي المالكية، أن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء، فلا يجب عليه الأداء إلا إذا كان مستيقظا غير نائم، أو ذاكرا غير ناسي. وأما الوجوب فإنه يتعلق بذمته الوجوب في حال نسيانه وفي حال نومه، فهي تجب عليه العبادة. ومما يدل على أنها تجب عليه أنه يلزمه فعلها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه. قال فالصلاة واجبة عليهما، واجبة عليهما يتعلق الوجوب بذمتهما، مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها لوجود المانع. فنستطيع أن نقول النائم والناسي مكلفان إلا أنه وجد مانع من الأداء، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، أنهما مكلفان لكن وجد مانع من الأداء. فإطلاق القول بأنهما غير مكلفين لا يستقيم، لأنهما لو كان غير مكلفين لما وجب عليهما فعل العبادة إذا استيقظ النائم وذكر الناس. إذا كان خرج وقت هذا خلاص ذهبت العبادة، الغير مكلف لا يجب عليه، ولا يصح إطلاق القول بأنهما مكلفان، لأنهما لو كان مكلفين في حال النوم والنسيان لأثم على ترك العبادة، لكن يقال هما مكلفان ويتعلق الوجوب بذمتهما لكن وجد مانع من الأداء، وهذا المانع من الأداء يرفع عنهما الإثم فلا يأثمان مع وجود هذا المانع. وأما التكليف فهو متعلق بذمتهما. قال فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب، شرط في الأداء، أما الوجوب فإنه قد تعلق بذمتهما في حال النوم والنسيان، تعلق الوجوب بذمتهما. ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، هذا معنى الإيجاب الإعلامي. الإيجاب الإعلامي يتعلق بالاعتقاد، أي يعتقد وجوب إيجاد الفعل، هذا إيجاب إعلامي تعلمه أو يعلم ذلك، يعتقده أنه يجب عليه إيجاد ذلك الفعل. ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال، الامتثال والفعل، هذا الشرط أو الإيجاب الإلزامي الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا. واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة، والإجماع على أنها قضاء، ليس في هذا إجماع، قال به جماعة من العلماء ودليلهم ما سبق، قالوا لأن فعل العبادة بعد خروج وقتها يسمى قضاء، وقال بعض العلماء بل هي أداء. قال والإجماع على أنها قضاء، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. والحاصل من هذا أن النائم والناسي مكلفان، ولكن وجد مانع من أداء العبادة، هذا المانع يرفع عنهما الإثم فلا يأثمان في حال النوم والنسيان. ثم ذكر بعده السكران وهل هو مكلف أو لا، وسيأتي إن شاء الله. أخوان يقول بعضهم يعرف التكليف لغة بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، لا هذا تعريف اصطلاحي، تعريف اصطلاحي ولا يصح أن يكون تعريف لغوي، لأنه قيده بالشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، والتقييد بخطاب الشرع لا يكون تعريفا لغويا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.